أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا اللقاء الأخير في الكلام عن ظاهرة ضعف الإيمان، وهذه هي الليلة الأخيرة بإذن الله جل وعلا. هذه الليلة الأخيرة في الكلام عن علاج ضعف الإيمان، لنختم الليلة بإذن الله جل وعلا شرح هذا الكتاب أو الكتيب، صغير الكلمات عظيم الفوائد، لمؤلفه الشيخ محمد بن صالح المناجح حفظه الله تعالى. وهذا هو اللقاء 28 في ختام هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة، التي أسأل الله جل وعلا أن تكون تجديدا للإيمان في قلوبنا، وتقوية للاتصال بربنا، وأن تكون توطئة لزيادة الإيمان في رمضان. فلم يعد على رمضان إلا أيام معدودات، لعل الله جل وعلا أن يقوي إيماننا استعدادا لقدوم هذا الحبيب الغائب المنتظر. وإن قدر الله جل وعلا لي معكم لقاء في السبت القادم وهو الأخير قبل رمضان، سيكون عن استقبال هذا الشهر العظيم. أما هذه الليلة بإذن الله جل وعلا فهو اللقاء الأخير في الكلام عن علاج ضعف الإيمان. أسأل الله تعالى ألا يحرمني من لقائكم في الدنيا على الخير، وفي الآخرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لذلك ونعم المولى ونعم النصير. وربنا يثبتنا كذلك في هذا اللقاء. فيعني أنا أعطي يعني هذا اللقاء، وإن تغير موعده من الاثنين إلى السبت، أعطي بهذا المكان المبارك، يعني حاولت أحسب تقريبا من 14 سنة. فنسأل الله تعالى ألا يحرمني من لقائكم، وإن قدر الله جل وعلا بالأجل فلا تنسوني من دعائكم. نسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختامكم. تكلمت معكم عن علاج ضعف الإيمان في 11 نقطة من علاج ضعف الإيمان. كانت النقطة الأولى لعلاج ضعف الإيمان ألا وهي تدبر كتاب الله عز وجل، تدبر القرآن العظيم، ثم ثانيا استشعار عظمة الله جل وعلا، ثم ثالثا طلب العلم الشرعي الذي يقربك من الله عز وجل ويكسبك الخشية، رابعا لزوم حلق الذكر مثل هذه الجلسات تقوي إيمانك، خامسا الاستكثار من الأعمال الصالحة وملء الوقت بهذه الأعمال الصالحة، سادسا تنويع العبادات، سابعا الخوف من سوء الخاتمة. ثامنا الإكثار من ذكر الموت، الإكثار من ذكر الموت. تاسعا تذكر منازل الآخرة، تذكر منازل الآخرة. تاسعا تذكر منازل الآخرة. عاشرا التفاعل مع الآيات الكونية، يعني النظر إلى الكون باعتبار. هذه عشر ذكر الله تعالى، وهذا الذي تكلمت فيه معكم في اللقاء الماضي. والليلة بإذن الله جل وعلا مع النقطة الثانية عشرة مناجاة الله والانكسار بين يديه، وما بعدها بإذن الله جل وعلا مناجاة الله والانكسار بين يديه، إنك تكلم ربنا. والله يا أخوانا لما تقعد تناجي ربك، مش تنادي، لا تناجي. عارف يعني تناجي؟ يعني تعلم أنه يسمعك وإن أسررت. عارف لما ربنا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يعني ايه؟ بينك وبين ربنا، وانت تكلمه بينك وبينه في سرية، وانت تعلم انه يعلم ما في قلبك قبل ان تعلمه انت. مش يعلم ما تنطق به، لا، يعلم ما في قلبك قبل ان تعلمه انت، وقبل ان يخلقك ويخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. فتنازي ربك جل وعلا، تكلمه سبحانه وتعالى لتخرج الكلمات، وأنت تعلم سبحانه وتعالى أنه يسمعك. ربنا سؤال سئل، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فكانت الإجابة من الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قربا بالعلم وبالإحاطة وبالسمع والبصر، وإن كان سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما هو معتقدنا ومعتقد أهل السنة والجماعة. فمناجاة الله جل وعلا والانكسار بين يديه عز وجل. الحمد لله احنا مسلمين، النصارى عندهم كرسي الاعتراف، تروح للقس وتقعد على الكرسي وتقعد تقول له ذنوبك، وبعدين يقول لك لا يطهر ذنبك الا دم المسيح المطهر، وبالاخر ادفع لك 2000 واشتريك الى طين في الجنه. ده عندهم كلام ده. الحمد لله اننا مسلمون، تنكسر بين يدي الله جل وعلا لا امام احد، تذل نفسك لله جل وعلا لا لأي أحد، تناجي ربك جل وعلا وتستعتر بين يديه وتكلمه وتعرض عليه وتعترف أمامه بذنوبك ولا يسمعك سواه. الحمد لله على نعمة الإسلام. فمناجاة الله جل وعلا، قال المصنف اسمع: وكلما كان العبد أكثر ذلة وخضوعا كان إلى الله أقرب. كل ما تذل نفسك لربنا تنكسر له وتخضع بين يديه تزداد إيمان وتقترب من الله جل وعلا. كلما كان الإنسان إلى الله جل وعلا أذل وأخضع كلما كان إليه أقرب. لذلك أقرب حالة تكون فيها مع الله جل وعلا قريبا هي أذل حالة لك. يعني هل هناك أكثر ذلة من أنك تحط راسك في موضع رجلك في التراب ذلة منكسرا باكيا لله عز وجل؟ في أكثر من كده؟ أنك تكون ساجد وراسك في التراب مكان رجليك، ولو بتصلي واحد قدامك يبقى رجله متجهة إلى رأسك ذلة بس لله عز وجل. هذه أقرب حالة تكون فيها مع الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. عشان كده ده أحسن حالة تناجي فيها ربك. أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. فأكثر الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ده أحسن حالة تدعو فيها وده أفضل وضع يستجاب لك. ليه؟ لأنك أكثر ذلة لله عز وجل. لأن حال السجود فيه ذلة وخضوع ليست في بقية الهيئات والأوضاع. فلما ألزق العبد جبهته في الأرض وهي أعلى شيء فيه، صح؟ وهي أعلى شيء فيه، صار أقرب ما يكون من ربه. فإذا أردت أخي الحبيب، إذا أردت قوة الإيمان، إذا أردت قوة الإيمان، إذا أردت قربا من الرحيم الرحمن، فأذل نفسك لله جل وعلا واخضع له، اخضع خضوع المعترف، ولذ ملاذ المختلف، واعص هواك وانحرف عنه انحراف المقلعي، وادع ربك جل وعلا في جوف الليل بتضرع وخفية بينك وبين ربنا. خلي الكلمة تطلع من قلبك، سيبك من اللي بيصلوا في المساجد وبيقفوا، هتشوفه في رمضان المسجد بيتملأ والإمام بيقرأ ويكتم الإمام خشوعه وتسمع من يصرخ، بيصور بيصور في الصلاة. لا، مش ده الخشوع، مش ده الخشوع، إنما الخشوع خشوع القلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خشع سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. محدش سمع بكاء النبي، إنما سمع صدره شايف الصبة أزيز، يكتم النبي صلى الله عليه وسلم دموعا، فهذه الدموع غالية لا تعطيها لأحد، خليك بخيل في الحسنات، الدموع دي غالية أوي. فلما تخرج الدموع من قلب خاشع بذلة ليجل على ما تعطيش لحد، لأنك لو جعرت بها للناس وأنت تريد أن يعرفوه باع العمل. خليها لله، كما كان بعض السلف يقول إياكم وخشوع النفاق، إياكم وخشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى، أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. إن الجسد قدامه خاشع دموع بس قلبه، قلبه مش خاشع. والله يا إخوانا كان لأول مرة أذكر هذا تقريبا. الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى، هذا الرجل المبارك والشيخ العالم الذي جعل الله جل وعلا له الود في قلوب الناس، أنا عرفت ليه، كان أول مرة أكتب هذا الستر في هذا المسجد. كنت أصلي في أول ليلة من رمضان من حوالي 10 سنوات تقريبا، وكنت أصلي بجوار الشيخ، وكان الإمام الشيخ علي الجهري حفظه الله تعالى. نصلي تقريبا في وسط المسجد، قدر الله الشيخ محمد دخل، كنت أنا داخل معاه صليت بجواره. خلي بالك الإخلاص ده سر بينك وبين الله جل وعلا، لا يطلع عليه أحد إلا ربك. فصليت بجوار الشيخ وصليت أول ركعتين وما خشعنا، صدق ما خشعنا في الصلاة، لأني كنت لسه أول ليلة والآيات في أول البقرة يعني صلينا الشيخ علي الجهري، ويعني ما خشعنا شوي. لكن الشيخ بكى بكاء أنا بجواره ما أحسست أنه يبكي، وما علمت إلا بعدما سلمنا في الركعتين الأولين الشيخ مستور وسط الناس يخفي دموعه بغطرته، وجاء أسامة محمد حسان ابن الشيخ كان لسه طفل صغير، وجاء وسط الصفوف وراح لأبوه جه قدام ابوه بصله كده قال له ابي انت بتعيط ليه يا ابي انت بتعيط ليه يا ابي؟ فنظرت فاذا دموع الشيخ. قلت بهذا رفعه الله عز وجل. يعني ما علم احد حتى من بجواره انه يبكي. ورحم الله سلفنا الكرام. والله اتمنى لما انسان بينزوي في جنب كده لما يسمع هؤلاء. والله رحم الله سلفنا الكرام. اسمع العباره دي: كانوا يخفون حسناتهم كما نخفي سيئاتنا. فهمت؟ كانوا يخفون حسناتهم كما نخفي سيئاتنا. عارف يعني ايه؟ عارف لما انت تبص على فيلم اللي انت شفته زمان ايام الفساد، عارف، وتقفل على نفسك، ولا تعمل العمل اللي انت بتعمله وتقفل على نفسك، ومجرد بس ان واحد يخبط على الباب خبطه غلطه كده ولا حاجه تقع تترعش لحد يشوفك مع انك قافل الباب. شفت انت بتستر ذنبك ازاي؟ فسلف الامه كانوا يخفون حسناتهم كما نخفي سيئاتهم. هذا صلة ابن أشيم، واحد من أكابر السلف. صلة ابن أشيم خرج مجاهدا مع المسلمين في غزوة قبل كابل، راح يفتحوا أفغانستان الفتح الأول. فخرج المسلمون وكان أحب شيء إليهم الأرض. ماشيين شايلين السلاح وماشيين سفر طويل ورايحين في أرض برد ومش قادرين، نفسهم القائد يقول لهم انزلوا يناموا على الارض من شده الاجهاد بتاعهم. يقول: فلما اذن القائد بالنوم او بالجلوس نام الناس. قال واحد من الجيش: وكنت ارقب صله ابن اشيم اقول في نفسي لما رفع الله جل وعلا شان هذا الرجل بيننا، لما جعل الله جل وعلا له الود بيننا. عشان تعرف انا قلت للشيخ محمد عشان ربنا جعله هذا الود، ارجو انه مخلص والله جل وعلا يعلم اخلاصه، يحسبه كذلك والله حسيبه ولا يزكى الله احد. فسال ابن هشام واحد بيقول انا قعدت اقول لنفسي الراجل ده ارتفع ليه وسط الناس؟ لماذا باع صيته؟ ليه؟ يقول: فقلت بنفسي سأركبه في هذه الرحلة. شوف المعركة اللي رايحين فيها هيعمل ايه؟ يقول: فلما سرنا وكان أحب شيء إلينا الأرض وأذن القائد بالنزول، قال: ركبته فرأيته قد تناول. يعني تناول عمل مناي، عمل مناي كل طبعا بناف، حتى إذا هزع الناس وسكن الخلائق وتناومت كذلك، هو برضو كذلك عمل الليل، رأيت صلة قام يتحسس في الظلام حتى ولى بعيدا إلى غيرة وسط الأشجار. راح لحتة كده فيها شجر واستخبى فيها، فتوضأ وصف قدميه يصلي بين يدي الله جل وعلا حتى قرب الفجر. وبينما هو كذلك حصل موقف، إذ جاء أسد. فلما جاء إلى صلة والله كأنه عده جروا، كأنه كلب صغير عد جروا ولا تحرك من الصلاة. قال: وقفزت أنا على الشجرة، أو بيت الأسد نطيت على الشجرة والأسد جه جنب صلة وكأنه كلب صغير عدى جنبه، فوالله ما تحرك حتى أتم صلاته، ثم التفت إلى الأسد فقال: يا أبا الحارث اذهب فالتمس رزقك في مكان آخر. فولى الأسد هاربا. بيقول الأسد: روح كل في حته ثانيه، ما حركش نفسه. قال فرجعت يقول فلما قرب الألف رجع صلة إلى فراشه وتناوم حتى قام الناس وكأنه نام على الحشايا. يعني رجع تاني نام على السرير عشان الناس تحس انه ايه ما تقلبش شو ده زي يوم. قال فأتيته ونحن نصلي الفجر فقلت له اعلم يا فلان اللي كان بيركبه رحله قال له اعلم يا صلة أني ما نمت ليلة أمس كلها ونظرتك. بقول له أنت عارف أنا ما نمتش طول الليل وشفتك. قال فوالله غضب علي وما كلمني من بساط حتى رجعنا. زعل مني جدا وفضل بخصمني لبدا ما رجعت. سلام عليك عبد السلام وخلاص كشف ستره. ستره ايه ده انت بتصلي في البيت ونفسك امك تقوم تبص عشان تقولك ده بيصليش. اعوذ بالله اعوذ بالله. شوف الاخلاص. الاخلاص له ريح له طعم. وان لم تظهر عبادتك فسيظهر الله جل وعلا اثرها لناس كما يقال الرساله المنتشره الجميله المخلص كالماشي على الرمل لا يسمع صوت مشيه لكنه يرى أثره. هو ده المخلص. ما تزهقش ما تقولش الناس انا بصلي وانا بصوم وانا بتصدق وانا بعمل. لا انت اعملها لله وربك جل وعلا كفيل بك ان يخزن محبتك في قلوب الناس. هو ده الاخلاص. فاقول لك يا حبيب ناجي ربك بينك وبين يديه بينك وبينه سبحانه وتعالى باضطرار وبتضرع وبخفية واستنى. والله العظيم يا اخوانا الدعاء ده لما تدعو دعاء كده باضطرار وبمناجاة لله عز وجل ادعو ربكم تضرعا وخفية وربنا يقول لك واذا سألك عبادي عني فاني قريب. كانت لي خطبة هنا في المنصورة بهذا العنوان فاني قريب. اسمعها كده عشان تعرف يعني ايه الاضطرار ومناجاة الله جل وعلا بانكسار. انت تسجد كده جرب كده. لا ما تجربش اعملها اعملها مش تجرب مش ما تجربش. قم كده قبل الفجر بساعة وصلي ركعتين واسجد سجدة طويلة نص ساعة. انا عارف ممكن تقول عمرك ما عملتها في حياتك. اسجد سجدة كده ربع ساعة تلت ساعة على قد ما تقدر طول واقعد ادعو بتضرع وبانكسار حتى تنزل دموعك. والله هتحس فعلا انك قريب من ربنا. انا يعني يا اخوانا ده الكلام اللي ده لا يوصف. انا مش عارف اوصفه لك. هذا يحاسبك والله العظيم. انا احاول اقرب لك والله العظيم انه لتمر بالقلب احيانا. مش بقول الكلام عشان تقول بقى ان انا بعمل كده وبصلي. لا بقول لك كده ده كلام السلف. انه لتمر بالقلب احيانا ممكن تكون عدت على عليك في حياتك مره انك تسجد بين يدي الله جل وعلا وتدعو دعاء طويلا بتضرع وبانكسار وبذله وباضطرار اما يجيب المضطر الى دعاء وانت تعلم انك الان تفعل اكرم عباده على الله اللي هي ايه؟ الدعاء. الدعاء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كما روى الامام احمد والبخاري في الادب المفرد والترمذي والحاكم من حديث ابي هريره وحسنه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء اكرم على الله من الدعاء. اكرم شيء عند الله الدعاء. انت تعمل اكرم شيء وبتتضرع بين يدي الدعاء. والله يا اخوانا انا يعني مجرد بس ان انا تخيلت الموقف او استحضرت الاحساس قلبك يطير. والله وانت ساجد على السجاده لوحدك في الظلام الدامس تستشعر كده. تستشعر ان السجاده بتطلع بيك بتطلع بيك. كل ما تقول يا رب من قلب متضرع منكسر السجاده بتطير بيك. مستشعر كده حتى تقترب من ربك. قلبك الاحساس ده هتحسه، بس لو عملتها هتحسه ان فعلا اقرب ما يكون عبد للرب وهو ساجد. يعني ايه ده؟ انت تحت وهو فوق السماء السبع فوق العرش. طب انت نزلت تحت؟ لا بس تقرب لفوق. والله بتسجد وتحس انك بتطلع لفوق. كل ما تقول يا رب القلب منكسر خاضع ترتفع لفوق، ترتفع لفوق. مش هقول لك اول السماء اتفتحت، ده انت هتطلع فوق السماء بقلبك. هتحس هذا الاحساس مش لا يوصف، انما يحس. ومن مش هقول لك من جرب، من ذاق عرف. والله العظيم لو حسيتها مره في حياتك مش هتسيبها، لانها لذه وحلاوه وسعاده لا توصف. تعرف كلمه ابراهيم بن ادم اننا لفي نعمه لو علم الملوك وابناء الملوك لجالدونا علي بالسيوف. انها لذه الانكسار والذله والدعاء والعباده وسعاده الايمان حين تكون بين يدي ربك سبحانه وتعالى. تعملها كده وسترى حين تنزل دموعك تحس بالسعادة. ازاي بتعيط وفرحان؟ اه والله دموعك لزق وقلبك سعيد بالقرب من الله عز وجل سبحانه وتعالى. انت متخيل ده؟ انت لو صليت في المسجد، هقول لك كلام عملي، لو صليت في المسجد جنب الشيخ محمد حسان طالما يبقى شيخ، وبعد الصلاة فضلت قاعد جنب الشيخ طول الدرس، تروح لزوجتك ولا عيلتك تقول انا كنت بصلي جنب الشيخ محمد وفضل قاعد جنبي طول الجلسه. وتخيل كل شويه الشيخ يقول لي مش عاوز مني اي خدمه، بالله عليك انا عليا لك. تخيل الموقف ده. اما انت ساجد بقى ولله المساله، وانت قريب من ربنا، قريب من ربنا سبحانه وتعالى ولله المساله الاعلى، وكل شويه ربنا يقول لك من يسالني فاعطيه. مش ده اللي بيحصل في الثلث الاخير من الليل؟ انت فاهم يعني ايه؟ تبقى قريب من ربنا وربنا يقول لك ماذا تريد؟ ماذا تتمنى؟ نفسك في ايه؟ من يسالني فاعطيه؟ من يدعوني فاستجيب له؟ من يستغفرني فاغفره؟ انا اللي بدعوك يا رب وانا قريب منك. ده انت تروح تقول لنفسك انا كنت قريب من ربنا لله. ده انت تسعد انك قريب من الملك، ملك الملوك جل جلاله. بس لمن يفهم؟ لمن يعيش؟ لمن يحس؟ والله العظيم لو حسيتها تحس انك يعني الايمان في قلبك كالجبل. والله العظيم يا اخوانا انا بقول لك كلام عملي، لو انت وصلت للحظه دي هتستشعر ان لو شياطين الدنيا كلها قدامك تتحرق ما تقدرش تقرب لك. لو سحرت الدنيا وحساد الدنيا وظلمت الدنيا يعملوا لك اعمال ولا سحر ولا حسد ولا هيصيبوك بالعين، هتحس ان ولا حاجه هتقرب لك لان قريب من ربنا. تحس كده بالقوة، قوة الإيمان في القلب كالجبال. هو ده الإيمان، هو ده الإيمان اللي احنا لسه ما وصلناهوش. لو وصلت له تعرف الصحابة كان الواحد منهم بيتقطع ويقول أحد أحد ليه؟ قلبه مبسوط. تعرف ليه كان بيتحط يتلفف الحصير ويتحرق؟ يتحرق وهو سعيد بحلاوة الإيمان. تعرف ازاي كان بيتربط خبر ان اردت يتربط ويتحط على الفحم المشتعل والفحم يطفى باللسان من جسده، ما اصفع الفحم الا وضك ظهري، وهو سعيد بالقرب من الله عز وجل. دي لحظات عجيبه، لحظات بالعمر كله. لذه المناجاه الى الله جل وعلا لما تسجد خاضع ذليل بين يدي الله جل وعلا تستشعر لذة عظيمة. كما قال الشاعر: قف بالخضوع وناجي يا الله، إن الكريم يجيب من ناداه، واطلب بطاعته رضاه، فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه، واسأله مغفرة وفضلا إنه مبسوطتان لسائليه يداه، واقصده منقطعا إليه، فكل من يرجوه منقطعا إليه هداه. شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلا هو، فعزيزها ودليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه. هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه. عجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرس الأفواه. صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا، فما النظراء والأشباه. سبحان من عنت الوجوه لوجهه، وله سجود أوجه وجباه. رب رحيم مؤمن لا ينتهي بالحصر ما أعطاه. كم نعمة أولى، وكم من كربة أجلى، وكم من مبتل عافاه. وبحلمه سبحانه يعصى، فلم يعجل على عبد عصى مولاه. يأتيه معتذرا فيقبل عذره، يأتيه معتذرا فيقبل عذره كرما، ويغفر ذنبه وخطاه. فإذا بليت بغربة أو كربة فادع الإله وناجي يا الله. ما أحلى أن تخرج الكلمة يا رب يا الله من قلب متضرع مخبت مضطر بينك وبين يديك، تستجير به وتستغيث به وتناجيه وتسأله استجارة. بك أستجير ومن يجير سواك، بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وآذني ذنوبي، ليس لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك غرني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا، بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه ها أنا قد خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه ها أنا قد خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك. وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك. ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. أنا كنت يا ربي أسير رشاوة، رانت على قلبي فضل سماك. واليوم يا ربي مسحت غشاوتي، وبدأت بالقلب البصير أراك. واليوم يا ربي نسيت غشاوتي، وبدأت بالقلب البصير أراك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا، يا غافرا للذنب العظيم وقابلا للتوب، قلب تائب ناجاك، قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق دعوتي؟ حاشاك ترفض تائبا، حاشاك. يا رب جئتك نادما، أبكي على ذنبي، أبكي على ما قدمته يداي لا أتباكى. يا رب عدت إلى رحابك تائبا، مستسلما مستمسكا بعراك. ما أحلى المناجاة بين يدي الله جل وعلا. أنا أجزم أنك وأنت تسمع الآن مثلا من مناجاة، ده كلام واحد بنجي ربنا. أنا أجزم أنك وأنت تسمع هذا الكلام قد زاد إيمانك، مجرد أنك بتسمع مناجاة غيرك. فما ظنك لو ناجيت أنت ربك بقلب مقبل صادق تائب يحبه؟ والله سيزداد الإيمان في قلبك، سيزداد الإيمان في قلبك. ما أحلى أن تجلس بين يدي ربك، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما أحلى قول القائل مناجيا ربه قائلا: يا رب، شبه الذل والانكسار، يا رب أسألك بعزك وذلي، يا سواك وليس لي رب سواك. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك أنفه وفاضت لك عيناه وخشع لك قلبه أن تغفر لي وتعفو عني وتتوب علي. ما أحلى هذه المناجاة، ما أحلى أن تكون مهموما فتقول يا رب، ما أحلى أن تكون مكلوما فتقول يا رب، ما أحلى أن تكون مظلوما فتقول يا رب، ما أحلى أن تكون مذنبا فتقول يا رب، ما أحلى أن تكون ذليلا فقيرا فتقول يا رب. ناج ربك وتضرع بين يديه وستجد رقة القلب حين تقترب من الرب، بل اسمع، ستجد رقة القلب حين تقترب من الرب، بل حين يقترب الرب منك، حين يتنزل إليك. فقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبله؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. جرب أفضل عبادة، بل افعل أفضل عبادة في جوف الليل، عبادة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند الحاكم بمستدرك بإسناد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة الدعاء. أنا عارف أنك حافظين الحديث الدعاء هو العبادة، لا، ده في بال أفضل العبادة الدعاء. أفضل عبادة تعملها إنك تقول يا رب منكسر بين يديك. وأعجز الناس كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني والبياقي من حديث أبي هريرة وصححه الألباني: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. فقم بين يدي الله جل وعلا وتضرع. أقول له إيه؟ أقول له إيه؟ قل له في قلبك، قل له في قلبك بأسلوبك، ما تنمقش الكلام وما تسجعش الدعاء، لا، قل له في قلبك والله سيعلم. تعرفين الرجل الأعرابي الذي أصيب بالقحط في الصحراء، في المطر ما نزلش، الأغنام هتموت والزرع هيموت، هو مش لاقي مية، عمل إيه؟ خرج يستسقي يطلب السقيا من الله جل وعلا، مش عارف صلاة استسقاء، ولا عارف يعمل إيه، ولا عارف دعاء منمق، ولا عارف، هذا أعرابي بسيط، بس خرج متضرعا إلى الله جل وعلا. تعرف قال إيه؟ رفع إيده كده، كب زوجته وعياله وأغنامه وطلع على الأرض بتاعته وبص للسماء وقال إيه؟ اللهم إن هذا حالي كما ترى، وحال أرضي كما ترى، وحال أغنامي كما ترى، وحال أهلي كما ترى، فما ترى. بالمعنى بتاع انت شايف الحال يا رب، انت شايف ايه بقى بالاسلوب، طبعا يعني ربنا كل الكلمة فيها خطأ، فما ترى، ماذا ترى يا رب؟ فأنزل الله عليه الوطن، خلاص تضرع الى الله عز وجل، قل له بقلبك، قل له بقلبك انت تعلم حالي يا رب، بس بتضرع، بتضرع مش باستعلاء. الأب اللي يجي يشتكي من ابنه مش عارف رب العيال، أقول له ادعي لهذا زهوق دعاء، لا ما تزهقش، دعيت لما قلت بس، لا ما تقولش بس، ده انا ليه النهارده ادعيله واعمل ايه؟ مفيش اجابه. لا، ادعوا بتضرع وادعوا الله وانتم موقنون، موقنون بالاجابه. يعني لا نحتاج الى دعاء جديد، ادع من قلبك او دونك ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام بتضرع وبانكسار. سيدنا يونس في ظلمات ثلاث تضرع الى الله، هو دعا لايه؟ دعا اثنى على الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ما قالش يا رب طلعني من الحوت، ولا نجيني من الظلمات، ولا نجعت يا رب بقالي كم يوم في الحوت، ولا رب عاوز هوى، انما قال ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كان في غم ازال الله عنه الغم لما تضرع. واذا فعلت مثله سيرجيك ان كنت مؤمنا. ربنا كده، وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اعمل زيه ربنا يجيك، اعمل زيه ربنا ينجيك. فالتضرع الى الله جل وعلا والذله والانكسار بين يديه زياده للايمان. جرب كده، ما تجربش اللي نادي بقى، روح كده صلي ركعتين قبل الفجر واخر سجده خدها في ربع ساعه واقعد اثني على الله، ادعو واثني على الله، ولو انك تقول لا اله الا الله، ادعو باللي في قلبك لغايه لما دمعك تنزل، هتلاقي الايمان زاد في قلبك، والله هتلاقي الايمان زاد في قلبك بسرعه، لان راينا جنازه دخلت. فبسرعه نكمل الموضوع. من اسباب زياده الايمان وعلاج ضعف الايمان رقم 13 قصر الامل، قصر الامل. وهذا مهم جدا في تجديد الايمان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن اعظم ما فيها هذه الايه، يعني اعظم ما يقصر املك. يعني انت عايش قد ايه؟ يعني عربيه حلوه تمتع بيها وبعدين، الشقه حلوه تمتع بيها وبعدين، الزوجه حلوه تتمتع بيها وبعدين، فلوس كتيره معاك هتعيش بيها احسن عيشه وبعدين، قصر املك. قال ابن القيم بيذكر قول الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، جاءهم الموت، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ساعتها لما يقف قدام ربنا والقيامة قال تعالى: كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ساعة حياتها كلها المتعة دي كانها ايه؟ ساعة بس. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفقون. فهذه كل الدنيا، فلا يطول الإنسان الأمل، يقول سأعيش وسأعيش، نعوذ بالله من طول الأمل. عارف يعني ايه؟ يعني لقوي إيمانك أول ما تلاقي الدنيا قربت عليك وعربيات وفلوس ومتع وهتعيش بقى ما انت نسيت الموت، تعمل ايه؟ تقصر املك. النبي عليه السلام رسم على الارض مستطيل زي المكتب ده، وعمل عليه خط طويل طالع من المكتب قدام، مستطيل ده خط طويل مع الديل. يبقى الكاميرا دي مثلا، وعمل خطوط جوه المستطيل ده صغيره. ثم قال النبي عليه السلام: هذا الانسان جوه هنا، وهذا اجله، يعني اجله ايه؟ محيط به، وهذه الاعراض اذا نجا من واحد نهشه الارض. الاعراض يعني ايه؟ يعني مرض نجا منه، حادثه عربيه نجا منها، طوبه تتضوع من عماره نجا منها، الاعراض حواليه جوه الاجل، لكن الاجل المحيط به الاعراض ما خدتوش. والخط اللي طالع الطويل ده: وهذا امل ابن ادم، بينما ابن ادم يؤمل امل طويل عشان ينفذ الامل. نفسه كلمة نفسه بقى كلمة نفسي، نفسه يركب عربية، ونفسه يبقى عنده فيلا، ونفسه يتجوز، ونفسه يسافر اوروبا، ونفسه يبقى عنده ملايين، ونفسه عشان يحقق ان في نفسه امانه دي عاوز 1000 سنة. يبقى الامل طويل. هذا امل ابن ادم وهذا اجله محيط به. بينما ابن ادم يؤمل اذ قطعه اجله، بيموت هو عاوز يعمل وعاوز يعمل ونفسه يعمل ونفسه يعمل. فعشان كده لما تلاقي الدنيا حسيت ان هي فتحت عليك والامل طال، ذكر نفسك بقرب اللقاء. هذا ابو العتاهية يستدعيه هارون الرشيد مع بعض الشعراء لما بنى هارون قصرا عظيما شيده وجمله، وقال ائتوني بالشعراء ليصفوا النعيم الذي انا فيه. فجاء الشعراء، شاعر ده يصف الانوار، والثاني يصف الفرش، والثالث يصف الأعمدة، والرابع يصف الجدران، والخامس يصف الفرش. وجاء أبو العتاهية ليصف النعيم. قال إلى هارون الرشيد، قال يا أمير المؤمنين، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى إليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور. بالعش هانئ للنهار متمتع. قال هارون ثم ماذا؟ قال فإذا النفوس تغرغرت في ظل حشرة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى هارون الرشيد، فعاتب الشعراء أبا العتاهية، قالوا له جاء بك أمير المؤمنين لتسعده فأحزنته وأبكيته. قال أمير المؤمنين هارون دعوه، فإنه رآنا في غفلة وطول أمل، فأراد أن يوقظنا من غفلتنا. لما تلاقي الدنيا طالت، روح قصر املك عند القبر، شوف الشباب اللي ماتوا اهو قدامك، ممكن تبقى زيه وتنام جنبه. رجل مسن شيخ كبير 70 سنة، مريض، ده واقع، أخذه ابنه الشاب ليكشف عليه في المستشفى. الأب ماشي ساند على ابنه، ذهبوا إلى المستشفى، أصيب الولد بجلطة مات في الحال. رجع أبوه وهو يحمله، ما تطولش أملك، ما تقولش أما أبوي يموت بقى عيش، وممكن هو اللي يفلك، ما تطولش أملك. وكم من شباب رأيتهم أنت بعينك قد ماتوا، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أكفانهم ظلمة القبر، وكم من شاب أصبح وأمسى لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فقصر أملك، فلما تروح بقى تشوف الشباب اللي ماتوا أملك يقصر، يزداد الإيمان في قلبك. رقم 14 بسرعة في علاج ضعف الإيمان، التفكر في حقارة الدنيا حتى يزول التعلق بها من قلب العبد. قال الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اقعد مع نفسك، دنيا ايه؟ دنيا ايه؟ فكر كده في الدنيا، الدنيا عبارة عن ايه يعني؟ سوق ثم انفضل. هقول لك مثل وكفاية، كنت عاوز اكلمك ليلة كاملة عن التعلق بالدنيا عشان يزداد التفكر في حقارة الدنيا عشان انتزع حبها من قلبك ويزداد ايمانك في قلبك، بس عاوزين نخلص الليلة. هقول لك حديث واحد للنبي عليه الصلاة والسلام تفهم بيه الدنيا دي يعني ايه. قال النبي عليه السلام ان الله ضرب الدنيا مثلا لمطعم ابن ادم، وضرب مطعم ابن ادم مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه. الحديث رواه الإمام أحمد من حديث الضحاك بن سفيان وصححه الألباني. سمعت الحديث؟ أقول ثاني، مثل ربنا ضربه والنبي ذكره، إن الله ضرب الدنيا مثلا لمطعم بن آدم، وضرب مطعم بن آدم مثلا للدنيا وإن قزعه وملحه. فهمت؟ ببساطة الدنيا زي الأكل، الدنيا زي الأكل. تخيل قدامك دلوقتي مائدة طعام عليها أشهى طعامك، ديوكروم وفراخ وبط وحمام اللي نفسك فيه، ورقك بيجري عليه، حلو حلو، وانت تبص رقك بيجري صح، ضحكت اهو ولسه بتاكل ومبسوط، كلت وشبعت، مجرد ان الاكل يعدي الحلق الطعميه زي الكباب صح؟ لا ده مش كده وبس، بقولك الدنيا زي الاكل، ايه الدنيا كده؟ لا، كلت وشبعت ومريت بطنك، جاري رحت فين؟ على دورة المية، على الحمام، هو ده الاكل اللي انت اكلته، شفت؟ هو ده الاكل. تستعف النفس المستقيمة ان تنظر اليه، هي دي الدنيا اللي بصلها وهي قدامه وقريب منها وفيها، حلوة صح؟ جميلة، الكل بيشتهيها والكل بيجري وراها زي الاكل. ان الدنيا حلوة خضرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري مع حديث ابي سعيد الخدري، ان الدنيا حلوة خضرة قدامك، حلوة يبص قدامك، لكن بعد شوية شكلها ايه؟ خبيثة. هي دي الدنيا، هي دي الدنيا حقيرة. عشان كده لو لم تكن حقيرة لأعطاها للنبي عليه السلام، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. والحديث عند الترمذي من حديث سهل بن سعد السعدي بإسناد صححه الشيخ الألباني. فتفكر في حقارة الدنيا وأنك ستخرج منها لا تأخذ شيئا. أحب الناس إليك بيقلعك الخاتم اللي انت لابسه والثوب اللي انت لابسه، أحب الناس إليك يطلعك من الدنيا ويحطك في حفرة ويدفع للدفان فلوس عشان يضللها عليك. هي الدنيا، هي الدنيا. فتفكر في حقارة الدنيا. كذلك مما يزيد الإيمان في القلب ويعالي ضعف الإيمان رقم 15، تعظيم حرمات الله عز وجل، تعظيم حرمات الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لما تعظم شعائر الله التقوى تزيد في قلبك. خد يا احمد اليمين. بسم الله. يقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وحرمات الله، تعظيم حرمات الله، عارف يعني ايه؟ اسمع كده. وحرمات الله هي حقوق الله سبحانه وتعالى، وقد تكون في الأشخاص، وقد تكون في الأمكنة، وقد تكون في الأزمنة. فمن تعظيم حرمات الله في الأشخاص القيام بحق الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني شيخ من المشايخ، من تعظيم حرمات الله إنك تقدره، إنك تجله، إنك تقدمه، إنك تخدمه، إنك ترفعه. شيخ من المشايخ من تعظيم حرمات الله. والله العظيم لو انت قبلت ايد عالم من العلماء الايمان يزداد في قلبك، التقوى تزداد في قلبك. ايه والله، ده من تعظيم حرمات الله. رجل شيخ مكرم الله جعل له ودا في الارض، لما تقدره وتجله ربنا يزود الايمان في قلبك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وحرمات الله قد تكون في الأمكنة كتعظيم الحرم مثلا، وتعظيم شعائر الله في الأزمنة كتعظيم شهر رمضان مثلا. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن التعظيم لحرمات الله عدم احتقار ذنبك صح؟ لا تنظر لصغر معصيتك ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. تعظم الله جل وعلا هو أولى من يعظم سبحانه وتعالى، فيزداد الإيمان في قلبك. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى
واصنع كماش فوق أرض الشوك له يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. رقم 16 بسرعة. من علاج ضعف الإيمان الولاء والبراء. خلي بالك يا أخوانا كل نقطة من دي كانت عاوزة محاضرة، بس أنا عاوز أخلص قبل رمضان. الولاء والبراء أي موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، وذلك أن القلب إذا تعلق بأعداء الله يضعف جدا وتدوى معاني العقيدة فيه، فإذا جرد الولاء لله فوالى عباد الله المؤمنين ونصرهم وعاد أعداء الله ومقتهم فإنه يحيا بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لو حبيت واحد مسلم طائع لله إيمانك يزداد، ولو أبغضت واحد كافر أو عاصي لله الإيمان يزداد في قلبك. والله لو أحببت في الله وأبغضت في الله وأعطيت لله اديت واحد هدية، ليه؟ لأنه طائع. وما اديتش الواحد هدية منعت تديله هدية، ليه؟ لأنه عاصي. رحت بزكاة مالك أو بصدقتك اديتها لواحد فقير لأنه طائع، وما اديتش الواحد تاني فقير لأنه عاصي وبيدخل يزداد الإيمان في قلبك. اديت لواحد هدية لأنه قريب من ربنا، وما اديتش الواحد هدية رغم انه قريب منك لكن بعيد عن ربنا يزداد الايمان في قلبك. المدير بتاعك تديله هديه وانت جاي من العمره كبيره لانه مدير وعاصب السجاير وبيصليش، واخوك اللي بيصلي معاك في المسجد اللي قريب من ربنا اللي ما بتشوفه بتفتكر ربنا سواك وانت جاي ولا ما تديلوش حاجه، لا اعرف ودي للي بتحبه في الله اكبر هدية يزداد الايمان في قلبك، وما تديش للعاصي ربنا يزود الايمان في قلبك. هو النبي قال كده، من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكمل الايمان. مش الايمان يزداد، لا ده كامل ايمانه، ده كامل ايمان، ده وصل الى قمة الايمان. لو اعطيت لله ومنعت لله يبقى انت خلي هدايات للطائعين. لما تعمل عزومة كده عقيقة تعزم مين؟ حاج فلان، سعادة المستشار فلان، والدكتور فلان، باشمهندس فلان، واللواء فلان، وسيب اخوانك المساكين. لا، تعال اعمل عقيقة في المسجد ده هو. بعد ما تستعزم من الناس واكل اخوانك الغلابة المؤمنين الطائعين، اعمل لهم وجبات كده وادي لهم ولا اعمل لهم قعده واقعد كل معاهم، والله يزداد الايمان في قلبك. قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا اردت ان يلين قلبك، اذا اردت ان يلين قلبك فاطعم المسكين من طعامك وامسح راس اليتيم يلين قلبك وتدرك حاجتك. الولاء والبراء، فالولاء والبراء والحب والبغض لله وفي الله، هذا والله من أعظم ما يزيد الإيمان، من أعظم ما يزيد الإيمان في قلبك. جرب كده انك تحب واحد لله وتديله لله وتكرمه لله وتقرب منه لله وتهديه لله وتسافر معاه لله، والله يحس بحلاوة إيمان عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ده إيمان، وهتحس بحلاوته. أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هتحس بحلاوة الإيمان، هتستكمل الإيمان زي ما النبي قال في الحديث الأول، وتحس بحلاوته كما قال في حديث أنس: إن وليت وأحببت لله وتبرأت أو أبغضت لله سبحانه وتعالى. كذلك رقم 17 من علاج ضعف الإيمان، قال المصنف: وللتواضع دور فعال في تجديد الإيمان. لما تتواضع، عارف يعني ايه؟ يعني انت راجل وجيه، راجل أفخم سيارة وساكن في أحسن مكان، في مرة كده صلي في المسجد وتعالى بدون عربية وامشي مع واحد مسكين انت عارفه، تواضع، واحد مسكين لابس ثوب على قده ويعني حاله على قده خالص، وامشي معاه، امشي جنبه كده قول له تعالى اتمشى معاك شوية، هو هيبقى مبسوط عشان انت صاحب مال، وانت ماشي هات كوبايه عصير، اعزمه على كباب، وهو ممكن بيشوفه بس انت معاك، ربنا واسع عليك. بقولك والله يا اخوانا كلام عملي، انت معاك رقم بتاع الكباب وعلى طول بتطلب طلبات بتاع الكباب وعارف، وهو عمره ما دخل المحل ده، اقصى حاجه انه يتفرج عليه من بعيد، يشم الريح، ياكل عن ريح زبون، خده معاك كل الناس تمشى معاك مشكين، خده معاك قول له والله انا عزمك النهارده، خده على بتاع الكباب، مش عايز اقول لك الاسماء، الشارع مليان، هو سكه صندوق مليان، خده تمشى هناك بتواضع كده ويعزمه على كباب، وبعدين يطلع على محل الحلويات هات طبق كوكتيل كده ولا سلطه فواكه، وبعدين كوبايتين عصير، طلع له ازازه القطر يجيبها كله هديه من رجلك، والله العظيم هتحس بلذة وحلاوة إيمان في قلبك لما تمشي، لما تتواضع مع دول، بدل ما تركب العربية كده ومعدي على الناس واقفين عاوزين يتعلقوا في الميكروباص ومش لاقيين ميكروباص، وانت ماشي بالتكييف كده تبص لهم بطرف مناخيرك كده وساند بكوعك كده على المسند اللي جنبك، لا، في مرة كده روح اركب ميكروباص، جرب عشان تستشعر نعمة ربنا عليك، فكر مع المساكين دول، عشان وانت راكب محفظة تتسرق، وانت نازل البنطلون يتقطع، ثم تروح تحمد نعمة ربنا عليك، تحمد نعمة ربنا عليك. اي أيوة والله يبركبها والله يا اخوانا، والله ده كلام عملي. التواضع ده له دور كبير. هقول لك يا اخي بلاش واحد عارفه تبقى راكب العربيه في التكييف الاول وتلاقي واحد مسكين ماسك عكاز ولا اخ مسكين كده يعني حاله بسيط كده وحاسس كده ان هو عرقان ويعني جابينه تخبط من كتر الوقفه وساند ظهره مش قادر قاعد يوقف في التاكسي، تيجي تقول بتاع التاكسي طلخه يوصلك كده، تتكلم في ايه؟ عيبه في حقك تقول الكلمه ديش، دين يعني ما تغرفش ولا قالك كلمه غلط يعني، تقول ايه طلخه؟ عيب طلخه ايه؟ طلخه ايه في الحر ده؟ تقوم انت تقوم واقف جنبه، اتفضل انت عارفني؟ لا ربنا اللي يعرفك، اركب انت راح فين؟ يا ابني ده انا مشوار بعيد، اركب والله لما اوصلك يا عم الحاج، وتاخده وتوصله، تقول له يا حاج تحت امرك اي خدمه، ده انت اكرمتنا يا حاج، ده انت باركتنا، حصل لنا البركه، ده احنا زرنا النبي، قول له اي حاجه، قول تواضع تواضع. يقول لك انت مين يا ابني؟ ما تقولوش بقى انا سعاده المستشار كذا، قول له انا اخوك فلان تحت امرك يا حاج، ده ربنا انا يا حاج ربنا اللي بعتني ليك، خدامك يا حاج، هو ربنا اللي وقفني، هو اللي وقفني ليك، ربنا اللي انت راجل طيب يا حاج، ربنا اللي وقفني اللي بعتني ليك، تواضع والله العظيم. هتنزله وهترجع ربنا هيقضي بالايمان في قلبك، هيقضي بالايمان في قلبك، هتشوف هتشوف. فللتواضع دور فعال في تجديد الايمان وجلاء القلب من صدأ الكبر، الكبر ده بيصد القلب، وجلاء القلب من صدأ الكبر، لأن التواضع في الكلام بتكلمه بتواضع، والأفعال تواضع معاه الفعل، والمظهر مش شرط تلبس الساعة الرادو كل شوية وتركب العربية الفخمة كل شوية، لا اركب لك مركوب بسيط كده، هذا دال على تواضع القلب لله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده، البذاذة من الإيمان. اللي عاوز إيمان يقول إيه؟ مش البذاءة، لا البذاذة من الإيمان. البذاذة يعني إيه؟ هو ترك الزينة ولو أحيانا. البذاذة اللي إيه؟ ترك الزينة أحيانا، هذا يزيد الإيمان في قلبك. رقم 18 من علاج ضعف الإيمان، قال المصنف: هناك أعمال للقلوب، أعمال للقلوب، هو الإيمان أصله فين؟ في القلب، وبعدين يصدق العمل. هناك أعمال للقلوب مهمة في تجديد الإيمان، مثل محبة الله. والله يا إخوانا أنا لو قلت لي أعظم شيء يزود الإيمان في قلبك أقول لك محبة الله، والله لو حبيت ربنا هتحس بإيمان ما حسيتش قبل كده. محبة الله والخوف منه ورجاؤه وحسن الظن به، كل كلمة عاوزة محاضرة، والله والله كل كلمة عاوزة محاضرات، وحسن الظن به والتوكل عليه والرضا به وبقضائه والشكر له والصدق معه واليقين به والثقة به سبحانه والتوبة إليه وما سوى ذلك من الأعمال القلبية. عاوز بقى تحس الكلام ده كله، عاوز تحس الكلام ده كله. وهناك مقامات ينبغي على العبد الوصول إليها لاستكمال العلاج، كالاستقامة والإنابة والتذكر والاعتصام بالله والسنة والخشوع والزهد والورع والمراقبة. كل ده موجود فين؟ وقد أفاض في هذه المقامات ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين. اقرأ كده مدارج السالكين هتحس بالإيمان في مقامات العبودية لله عز وجل، بس اقرأها بعين أهل السنة، اقرأها بعين السنة. أنا عارف اختلف العلماء في هذا الكتاب، لكن أنا أقول لك اقرأها بعين أهل السنة لترى تجديد الإيمان. رقم 19 من علاج ضعف الإيمان محاسبة النفس. محاسبة النفس، أنا عاوزك، قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انت قدمت اعمال هتشوفها قدام ربنا، هيخبرك ان الله خبير ما تعملون، هيخبرك ربنا عن يوم القيامه، بص لها دلوقتي قبل ما تبص يوم القيامه. قال عمر حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. فلا بد ان يكون للمسلم وقت يخلو فيه بنفسه فيراجعها ويحاسبها وينظر في شانها وماذا قدم من الزاد ليوم المعاد. حاسب نفسك، اعمل نفسك جدول محاسبه تزداد الايمان، عشان لما تيجي بالليل وتشوف الجدول ما كملتوش ما تنامش الا ما تكمله، يوم الايمان يزداد. ولو انت كسرت تعاقب نفسك بطاعه، يوم الايمان يزداد. تعمل جدول محاسبه، وربنا قال لهم ولتنظر نفس، يعني انظر الان ما قدمت لغد، انظر دلوقتي من اللي قدمته غدا. وانا ادعوكم لمحاضره ارجو ان يكون فيها شيء من التوفيق من الله جل وعلا. محاضره قناه الخليجيه الماضيه كانت بعنوان ختامه مسك او قبل ان تسحب الورد، كانت الخميس الماضي في قناه الخليجيه، اللي عنده لينك ينزل وينزلها. هي اعيدت يوم السبت الفجر او الصبح، اعيدت السبت من الساعه 6 الصبح، لكن حاولت انزلها من على النت. كانت بعنوان ختامه مسك، لتتعلم كيف تحاسب نفسك. هذه رساله لقلبي ولقلبك، محاسبة النفس، يعمل نفسه جدول المحاسبة. وختاما وختاما ختام علاج ضعف الإيمان وختام المحاضرة وختامة اللقاءات قبل رمضان، فإن دعاء الله عز وجل، دعاء الله عز وجل من أقوى الأسباب التي ينبغي على العبد أن يبذلها، كما قال النبي عليه السلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم. الإيمان بيقدم في القلب، بيقدم. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. الإيمان بيقدم في قلبك زي إيه؟ زي الثوب لما يقدم. طب الحل إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. عاوز الإيمان يتجدد في القلب تعمل إيه؟ تسأل الله. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبذلك يكون قد أنهينا كتاب علاج ضعف الإيمان. على أن نلتقي في سلسلة جديدة أو في لقاءات جديدة بإذن الله جل وعلا بعد رمضان، لكن يحتمل أن ألتقي بكم في السبت القادم إن شاء الله تعالى في محاضرة من قبل رمضان. جزاكم الله خيرا، وصلي لهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.